follow that motion.
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام على الإمام الغريب المظلوم السلام على من قطعت كبده بحرارة السموم
وهل ذا
قد قتل المصطفى بقتله والمرتضى حيدرا والقائم المهدي حزنا له بكى فأبكى الركن والأشعار والقائم نحن ننوح معه والقائم المهدي حزنا له بكى فأبكى الركن والأشعار وقد بكى بل قد بكى حزنا له ما يرى من خلق ربنا وما لا يرى مات العسكري عين هلي للدمع غدرا وذكر انصاب محمد
وهنا نحتاج أن نقدم أمرين. الأمر الأول هو أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه خلافا لبقية الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم كان قد رتم على إمامته ومكانته مدة إمامة والده الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعرف الناس مكانة الإمام عليه السلام ومنزلة الإمام عليه السلام ومن هو الإمام عليه السلام إلا بعد شهادة والده الإمام الهادي. ورد في الرواية عن سعد بن عبد الله الأشعري قال: لما توفي السيد محمد أخو الإمام العسكري عليه السلام حضر جماعة من بني هاشم في دار الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. وأنت لابد أن تلحظ هذا التعبير، حضر جماعة من بني هاشم يعني من نفس الأسرة العلوية، ففرش له في صحن الدار، وإذا بالحسن بن علي قد دخل مشكوك الجيد فأقام عن يمينه. يقول بنو هاشم: فسألنا من هذا؟ فقيل الحسن بن علي. ويومئذ عرفنا الإشارة من أبيه له بالإمامة وأنه أقامه مقامه. إذا كان بنو هاشم لم يعرف الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إلا في أواخر حياة والده الإمام الهادي، فما بالك بمن سواهم؟ لذلك الإمام العسكري كان وضعه مختلفا عن جميع الأئمة الطاهرين. كل الأئمة الطاهرين قبل تصديهم للإمامة كانوا معلومين معروفين، كان الناس يقصدونهم يستفيدونهم مع وجود الإمام السابق عليهم، أما الإمام العسكري فكان معتلاً عليه. لماذا التعتيم على إمامة الإمام العسكري؟ باعتبار أن الإمام العسكري كما صرح بنفسه كان والد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فكان مرصودا لأجل القضاء عليه حتى يقطعوا نسله ولا يولد الإمام المهدي عليه السلام. لذلك أنت من تقرأ حياة الإمام العسكري تقرأ قضية عجيبة، وهي أن الإمام العسكري خلال 5 سنوات 6 سنوات تآمر 4 من خلفاء بني العباس على قتله خلال 5 سنوات. يعني أن الإمام العسكري كان هدفا مشتركا للسلطة العباسية، فحاول المستعير قتله لما عجز، جاء بعده المعتز حاول قتله لما عجز، جاء بعده المهتدي حاول قتله لما عجز، جاء بعده المعتمد وحاول قتله. 4 محاولات أو 5 محاولات خلال 5 سنوات من أجل القضاء على الإمام العسكري عليه السلام. لماذا كان الإمام العسكري هدفا مشتركا لخلفاء بني العباس؟ هو الإمام العسكري أوضح ذلك فقال: لقد زعم هؤلاء الظلمة أنهم يقتلونني فيقطعوا هذا النسل فهرأوا قدرة القادم. هم بذلوا جهودهم وبذلوا سعيهم
وحاولوا أن يجتثوا الإمام المهدي أرواحنا فداه من خلال القضاء على الإمام الحادي عشر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن جميع مخططاتهم باءت بالفشل. لذلك مدة إمامة والده الإمام الهادي قد عتم على شخصيته المباركة حفاظا على وجوده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لم يتفق لغير واحد من آبائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه مدة إمامته ما تجاوزت 6 سنوات. الإمام العسكري ولد 232، استشهد 260 من الهجرة، فكان عمره الشريف 28 سنة، وهو أصغر الأئمة عمرا، وتولى الإمامة بعد شهادة والده الإمام الهادي 254، بين 254 إلى 260 6 سنوات هي مدة إمامته صلوات الله وسلامه عليه، لم تزد على ذلك ولم تنقص. إذن الإمام العسكري ما قبل تصديه للإمامة كان شخصية قد عتم عليها، بعد تصديه للإمامة لم تتجاوز إمامته 6 سنوات بعد الالتفات إلى هذين الأمرين. نأتي إلى موضوع واحد، الإمام العسكري بين تعقيدات المرحلة وبراعة التخطيط. مرحلة إمامة الإمام العسكري عليه السلام كانت ملأة بالتعقيدات، وأنا أشير إلى بعضها ثم أنتقل إلى براعة التخطيط عند الإمام العسكري، وكيف استطاع أن يتجاوز هذه التعقيدات التي كانت تحف بإمامته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. التعقيد الأول، التشكيك في إمامته صلوات الله وسلامه عليه. لماذا التشكيك في إمامته؟ لما ذكرنا كان قد رتم عليه مدة حياة والده الإمام الهادي، ولم يطلع عليه إلا الخلاص من الشيعة، ولذلك لما تصدى للإمامة بعد شهادة والده كانت هنالك حالة شك تنتاب الأوساط الشيعية في إمامة الإمام العسكري عليه السلام. المشكلة ليست هنا، المشكلة أين؟ المشكلة هي أن إمامة الإمام الحسن العسكري ما كانت لتتجاوز 6 سنوات فقط، وكان عليه خلال هذه السنوات الست أن يثبت إمامته للشيعة بجدارة حتى يستطيع أن يقوم بدوره كإمام، إذ ما لم يثبت إمامته فإنه لن يستطيع أن يقوم بدوره كإمام معصوم. لذلك كان يحتاج إلى فترة قياسية من أجل أن يثبت إمامته بصورة سريعة. هذا التعقيد الأول. التعقيد الثاني، هو عزمه التام والفصل والحيلولة بينه وبين شيعته إلى الحد الذي ينقل فيه بعض الرواة بأن الإمام العسكري عليه السلام قد وكل به 5 من الأشخاص لا يفارقون باب الموضع الذي هو فيه في الليل والنهار، وكانت السلطة تبدلهم كل 5 أيام وتحرص على أن يحافظوا عليه ويشددوا عليه، فلا يتصل بأحد ولا يتصل به أحد. بل الأعظم من ذلك، حتى في سجنه كانوا يدسون من يتجسس عليه وهو في داخل السجن. أبو هاشم الجعفري يقول: سجننا مع أبي محمد وكان معنا رجل جمحي يزعم أنه علوي، فكان الإمام عليه السلام يقول: إن من بينكم من ليس منكم ولو لم يكن معكم لأخبرتكم متى الفرج. فلما خرج لحاجة له قال: احذروا، فإن في ثيابه قصة يكتب فيها كل ما تقولون للسلطان. إلى هذا الحد كانوا قد ضيقوا عليه وشددوا عليه، فكانوا يراقبونه حتى وهو داخل السجن ماذا يقول ومع من يتحدث وبمن يتصل. فعزلوه عزلا تاما عن شيعته. ما هو المحذور في ذلك؟ المحذور أن الشيعة آنذاك كانت تشكل أقلية في العالم الإسلامي، وكان هنالك من يحاول القضاء عليهم واجتثاثهم. مشروع كان عند السلطة العباسية. المبتدي العباسي كان يقول: والله لأجلينهم عن جديد الأرض، يعني الشيعة. كان مشروع عند السلطة العباسية أن تجتثهم. فإذا كانوا أقلية ولم يكن هنالك إمام يدبر أمورهم يشرف عليهم يسد حاجتهم، من الطبيعي أن هذا الوجود الذي يمثل أقلية يتضاءل يتراجع يضعف، وبالتالي لا يبقى له وجود. إذا كان هذا تعقيد ثاني يواجه إمامة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. التعقيد الثالث هو الإعداد للإمام اللاحق، فإن كل إمام وظيفته أن يعد للإمام اللاحق من بعده. والإمام العسكري واجه تعقيدا من أشد التعقيدات في مجال إعداده للإمام اللاحق، فإن الإمام اللاحق من ناحية كانت حياته مهددة بالخطر وكان على الإمام أن يتحفظ عليه، ومن ناحية أخرى كان عليه أن يثبت وجوده كإمام غائب. فكان الإمام بين محذورين، بين أن يظهر الإمام المهدي للناس فيجعل حياته في معرض الخطر، وبين أن يتكتم عليه فلا يمكنه أن يثبت إمامته للناس. الإمام بقي بين محذورين، إما أن يظهر ولده وبالتالي يثبت إمامته ولكن يجعله في معرض الخطر، وإما أن يتكتم عليه ويحافظ عليه ولكنه لا يستطيع إثبات إمامته كإمام لاحق. تعقيدات متتالية تكرست تراكمت في مرحلة إمامة الإمام العسكري التي ما كانت تتجاوز ستا من السنوات. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي براعة التخطيط عند الإمام العسكري عليه السلام. كيف استطاع الإمام العسكري خلال السنوات الست القليلة من عمره المبارك أن يتجاوز هذه التعقيدات وأن يقوم بدوره كإمام من قبل الله سبحانه وتعالى؟ الإمام كانت له أدوار. الدور الأول هو إقامة الآيات على إمامته صلوات الله وسلامه عليه. شلون إقامة الآيات؟ شوفوا إخواني، هنا نقطة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها فيما يرتبط بمسألة معرفة الحجة، بمسألة معرفة الإمام. بعض بني أصباط كتب إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فقال له إن بعض مواليد قد اختلفوا فيه. قلنا في حالة شك في إمامة الإمام العسكري، فهذا كتب للإمام حول ذلك وسأل منه أن يظهر دليلا، يعني طلب من الإمام أن يقيم المعجزة. الإمام أجابه بإجابة مفصلة مطولة، في هذه الإجابة المفصلة تعرض الإمام إلى قيمة الدلالة، وتعرض الإمام إلى طبقة الناس، إزاء طبقات الناس، إزاء المعارف والحقائق الدينية، وركز الإمام في هذه الإجابة على الأمر الأول. قال وأما ما ذكرت من اختلاف الموالي فإنه بعد أن كانت الوصية والكبر لا يبقى عين. هذا أمر أول. الأمر الثاني الذي تعرض له، قال له وليس لأحد أن يظهر دليلا أكثر مما جاء به خاتم النبيين وسيد المرسلين، فاهتدى من اهتدى، وقال من قال هذا ساحر كذاب مجنون، غير أن أكثر الناس يسكنون إلى الدلائل. شنو الإمام شنو جاي يتحدث في هذه الإجابة؟ إمام عليه السلام يقول في مقام معرفة الحجة هناك طريقان. طريق الأول هو طريق العلامات، طريق العلامات التي منها الوصية، ومنها أن يكون اللاحق أكبر أولاد سابق، هذه علامات. طريق الثاني وطريق الدلالة، يعني طريق المعاجز. الإمام عليه السلام يقول طبقات الناس مختلفة، هناك طبقة متمسكة بالحق، وهذه يكفيها الطريق الأول، المتمسك بالحق إذا بلغه دليل على أن الإمام هو فلان كالوصية من الإمام السابق كفاه ذلك دليلا. لكن هناك طبقة أضعف، هذه الطبقة الأضعف الوصية لا تكفيها، كبر عمره لا يكفيها، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى معجزة، إلى دليل. الإمام يقول أكثر الناس يسكنون إلى الدلائل. ثم الإمام عليه السلام بين صلوات الله وسلامه عليه بأن إمامته لا يعترضها. لماذا؟ لأن الوصية معه، كما أنه أكبر أولاد أبيه، فالإمامة متعينة فيه، وكل متمسك بالحق يكفيه ذلك. ولكن طريق الدلائل أيضا لا يمكن رفع اليد عنه. لماذا؟ لأن أكثر الناس يسكنون إلى الدلائل. لذلك الإمام العسكري أكو قضية ملفتة في حياته أنا شخصيا لم ألحظها في حياة غيره من المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. هذه القضية ما هي؟ هي كثرة إقامة الدلائل، بحيث ما كاد يلتقي بشيعي ولا كاد يجيب بجواب إلا وكانت له في ذلك اللقاء أو في ذلك الجواب آية على إمامته صلوات الله وسلامه عليه. فكان يخبر بالغيب تارة ويشفي المريض تارة أخرى، ويتصرف تصرفا تكوينيا تارة ثالثة، وهذا ما تكرر في حياة غيره من المعصومين. لما؟ لأن المرحلة كانت مرحلة حرجة، 6 سنوات فقط، وعلى الإمام أن يثبت إمامته خلال هذه 6 سنوات صورة قياسية سريعة حتى يمارس دوره كإمام، فاضطر الإمام لإقامة الدلائل دلالة بعد دلالة حتى يقتنع الشيعة بأنه الإمام ولا سواه، فأذعن له المخالف والمؤالف بأنه هو الإمام ولا سواه صلوات الله وسلامه عليه. وهناك من الشواهد على ذلك ما نعجز عن عده في هذا المقام، ويكفي منها شهادة بختيشوع النصراني الذي كان طبيبا متوكل المختص به، فإنه في يوم من الأيام أرسل إلى أحد تلامذته وقال له إن ابن الرضا الحسن بن علي قد بعث إلي يطلب أن أبعث له من يقوم بفصده، فاذهب إليه وإذا أمرك بأمر فإياك أن تعترض عليه، فإنه أعلم من على وجه الأرض بمن تحت السماء. ويقول أحمد بن عبيد الله بن خاقان يقول سألت عنه، وهذا كان موكل على الإمام عليه السلام حتى يعرف شنو شخصية الإمام، سأل عنه يقول سألت عن بني هاشم والقواد والكتاب والقضاة والفقهاء، فاتفقت كلمتهم على أنه مقدم على جميع أهل البيت وغيرهم، وكانوا يسمونه إمام الرافضة. يعقوب ابن إسحاق الكندي الذي يسمى بفيلسوف العرب بفيلسوف العراق، لما اشتغل بمشروعه في إثبات تناقضات القرآن وبعث إليه الإمام العسكري من يوجهه ويلفت نظره إلى خطأ أساس المشروع، قال له من أين لك هذا؟ قال شيء وقع في قلبي فقلته لك، قال لا، أنى لمثلك أن يأتي بمثل هذا، فأخبرني من أين لك؟ قال إنه من أبي محمد، قال الآن قلت بالحق، فإن مثل ذلك لا يخرج إلا من أهل هذا البيت. فأذعن المخالف والمؤالف للإمام عليه السلام بصورة سريعة أنه الإمام الحق بعد أبيه صلوات الله وسلامه عليه، وتجاوز الإمام التعقيد الحكم. تحقيق ذلك عزل الإمام عن الشيعة وجعل الشيعة في معرض الخطر. كيف تجاوزه الإمام؟ تجاوزه الإمام من خلال تأسيس شبكة اتصال مع الشيعة، وهذه الشبكة شبكة الاتصال أسسها الإمام بدقة متناهية، اعتمدت هذه الشبكة على ثلاثة خطوط. الخط الأول الذي اعتمدت عليه شبكة الاتصال الوكلاء، فكان للإمام العسكري وكلاء ينتشرون في مراكز التشيع، بعضهم في الحجاز، بعضهم في اليمن، بعضهم في الشام، بعضهم في نيسابور، بعضهم في أذربيجان، بعضهم في جرجان، بعضهم في قم، بعضهم في الري، فكان هؤلاء الوكلاء واسطة وحلقة الوصل بين الإمام العسكري وبين شيعته، بحيث أن الشيعة كانوا يشعرون أن الإمام عليه السلام حاضر بينهم، وما شعروا بالفاصلة بينهم وبينه. هذا واحد. الخط الثاني هو خط المكاتبات والتوقيعات، وخط المكاتبات والتوقيعات انتشر انتشارا هائلا في زمن الإمام العسكري، فكان متنفسا للشيعة، كانوا يكتبون للإمام صلوات الله وسلامه عليه ويرفعون له مسائلهم والإمام عليه السلام كان يجيبهم، ولكن كانت هنالك صعوبة في وصول المكاتبات، إذ الإمام كان مضيقا عليه، فكانوا يلجؤون إلى جعل المكاتبات داخل الخشب داخل الأثاث، ويدخلون أثاثا على الإمام، يفتح الأثاث داخل البيت، الإمام يطلع على المكاتبة، يكتب الجواب، يخرج الجواب بطريقة أخرى. كانوا يضعون المكاتبات في أجربة السمن الذي كانوا يأتون به للإمام عليه السلام، فكان الإمام يجيب عنها وتخرج إلى الشيعة وتنتشر انتشارا هائلا، وبلغت المكاتبات حدا من الكثرة إلى حد أن 5 على أقل تقدير من أصحاب الإمام العسكري قد ألفوا مؤلفات موضوعها عنوانها أجوبة أبي محمد عليه السلام وتوقيعاته، مما يعني أن المكاتبات كانت تشكل مادة وافرة استطاع أصحاب الإمام أن يكونوا منها مؤلفات متعددة جمعوا فيها أجوبة الإمام وما ورد عنه. وهذا طريق ثاني من طرق التواصل، الخط الثالث من خطوط التواصل التي أنشأها الإمام عليه السلام، ما يعرف الآن في زماننا الرسالة العملية. هذه الرسالة العملية التي تعارف مراجعنا العظام قدس الله أسرار الماضين وأطال الله أعمار الباقين على كتابتها للمقلدين، أول من أسسها أنشأها هو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لما صعب على الشيعة الاتصال به. شيخ ابن شهراشوب أعلى الله مقامه في المناقب يقول: فخرج في 55 و200، يعني بعد سنة من تصدي الإمام للإمامة، فخرج في 55 و200 عن دار الإمام أبي محمد الرسالة المقنعة، وكانت تشتمل على أغلب الحلال والحرام. رسالة المقنعة كتبها الإمام العسكري عليه السلام، نشرت هذه الرسالة بين الشيعة، فكان الشيعة يعملون على طبقها، وبذلك كان الإمام كأنه حاضر بينهم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام شكل شبكة اتصال مع الشيعة رغم شدة التضييق عليه، ورغم شدة الحصار عليه، ورغم العزل التام، إلا أنه بتخطيطه استطاع أن يؤسس شبكة اتصال بارعة، لم يشعر الشيعة بالفاصلة بينهم وبين صلوات الله وسلامه عليه. الدور الثالث من أدواره هو التمهيد لإمام العصر والزمان أرواح نافذة، وهنا الإمام عليه السلام قام بدورين مزدوجين، لاحظ في أحدهما حفظ حياة ولده بحيث لا يتعرض إلى القتل والإبادة والتصفية، ولاحظ في أحدهما إثبات وجود ولده وولادته صلوات الله وسلامه عليه، فكان دورين مزدوجين، ولكن الإمام وفق بينهما واستطاع أن يحفظ ولده من ناحية، وأن يقنع الشيعة بوجوده وولادته من ناحية أخرى. الإمام من ناحية رسخ ولادة الإمام المهدي في نفوس خواص الشيعة، وما كان يطلع على ذلك سواه. ورد في الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتاب الغيبة قال اجتمع 40 رجلا من أصحاب الإمام العسكري في داره يتقدمهم عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه أعظم وكلائه أعظم سفرائه. وقال يا ابن رسول الله إني أريد أن تخبرني بأمر أنت أعلم به مني. وقال الإمام اجلس يا عثمان. فلما مضى ساعة من الزمان قال يا عثمان فقام على قدميه فقال أخبركم لما جئتم؟ قالوا نعم. قال جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي وإذا بغلام كأن وجهه فلقة قمر قد طلع عليهم فقال هذا هو الإمام من بعدي وهذا خليفتي عليكم فاسمعوا له وأطيعوا ولا تتفرقوا فتهلكوا وإنكم لن ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر. وحجب الإمام إلى أن صارت الغيبة الصغرى بعد وفاة والده عليه السلام واتقى به بعضهم كعثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه. إذا الإمام حتى يقنع الشيعة بولادة ولده أطلع خواصهم على ولادته وأخذ عليهم العهد والميثاق أن لا يخبروا بذلك أحدا وبهكذا حافظ عليه. ومن ناحية أخرى موه على السلطة فبعث بالإمام مع أمه إلى مكة المكرمة. لم يكن الإمام المهدي في سامراء حتى على رأي بعض المؤرخين عندما توفي الإمام العسكري الإمام المهدي إنما حضر شهادته بطريق الإعجاز وإلا ما كان الإمام المهدي حينها في سامراء وإنما كان في مكة. بعثه أبوه مع أمه إلى سقنا مكة من أجل التمويه على السلطة. وعندما كتب الوصية كتبها باسم والدته يعني باسم والدة الإمام العسكري ولم يذكر اسم الإمام المهدي فيها من قريب ولا بعيد وبذلك موه على السلطة وجعل وجود الإمام المهدي في مأمن فمهد لولده بهذين الدورين المزدوجين من غير أن يتعرض ولده للأذى. 6 سنوات كانت ملأة بالتعقيدات ولكن الإمام بتخطيطه تجاوز ما اشتملت عليه من التعقيدات وحقق دوره كإمام معصوم عليه السلام كأحد قادة العباد وساسة البلاد. ولذلك فإن بني العباس ما هدأت لهم عين ولا قرت لهم عين ولا هدأ لهم بال وهم يرون أن الإمام رغم كل ما فعلوه يرون أن الإمام يحقق أهدافه ويقوم بأدواره فخططوا لاغتياله صلوات الله وسلامه عليه المرة بعد الأخرى حتى دسوا له سما نقيعا على يد المعتمد العباسي. وهذا السم كان يقضي على الإمام شيئا فشيئا. في أول ربيع المعتمد بعث بخمسة جواسيس إلى بيت الإمام العسكري بعد أن بلغه أن الإمام قد اعتل يعني أن السم قد أثر في بدنه. فبعث بخمسة جواسيس يومين فقط فأرسلوا إلى المعتمد
أن ابن الرضا قد ضعف حاله. يعني بدأ السم يأخذ مأخذه من وجود الإمام العسكري أرواحنا فداء. إلى أن صارت هذه الليلة ليلة الثامنة من شهر ربيع الأول، في هذه الليلة عند الفجر الروايات تقول أمر الإمام العسكري أن يغلى له ماء ليشرب، فجاءت جاريته صقيل تحمل قدح الماء سلمته للإمام، أخذ الإمام القدح وإذا يداه ترتعش فضرب القدح ثناياه وما استطاع أن يشرب الماء بأبي وأمي، فالتفت إلى الجار قال ادخل البيت فإنك ترين صبيا ساجدا فقولي له إن أباك يريدك الساعة. دخلت البيت وإذا بها ترى صبيا ساجدا قد رفع سبابته إلى السماء فقالت إن والدك يريدك الساعة، فأوجز الصلاة وأقبل إلى غرفة والده، فلما رآه والده احتضنه إلى وقال بني اسقني الماء، فأخذ الإمام الحج قدح الماء وصار يسقي والده بأبي وأمي، والإمام العسكري يداه ترتجفا أعضاؤه ترتعش، ثم التفت إلى ولده وقال بني ساعدني على الوضوء فإني أريد أن أصلي. وضعوا منديلا في حجره وصار يساعده على الوضوء مرة بعد أخرى إلى أن توضأ وصلى بأبي وأمي، ثم التفت إلى ولده وقال بني بني أنت حجة الله في أرضه وسمائه، أنت صاحب الزمان، أنت الإمام من بعدي، أنت الطالب بثاري وثار أبيك وأجدادك. إش قال الإمام إش قال ولي ضم أبوه بدمع منثور
لها
ضعيف